الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بصائر. نتحدث اليوم عن مشكلة وأزمة جديدة نبحث فيها بإذن الله تعالى مع ضيف حلقاتنا الدائم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. مشكلتنا اليوم هي أزمة الشكوى وفقدان الحلول، أعطني حلا. نناقش هذه القضية بإذن الله تعالى مع ضيف حلقاتنا السيد محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم سيد.
حياكم الله ورعاكم.
اليوم نتحدث عن ظاهرة في المجتمع، وهي ظاهرة كثرة التشكي وكثرة التذمر من الواقع وكثرة إلقاء اللوم على الغير من غير أن يكون هناك مبادرات ومشاريع إصلاحية ذاتية أو مجتمعية تنطلق من الأفراد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى لله يقولوا عندنا. النظارة السوداء والنظر إلى الأشياء بالسلبية وتحميل نقائص الإنسان وتخلفه وتأخر المجتمع على شماعات الغير وعلى الأسباب الخارجية من أكبر الأمراض التي تصيب الفرد وبالتالي تصيب المجتمع. ومن طبيعة الإنسان أشياء ينبغي أن يتنبه لها، ولذلك الإسلام لما عالج المجتمع ابتدأ بمعالجة الإنسان، ومعالجة الإنسان ابتدأت بتعريفه نفسه، فأكثر الناس لا يعرف نفسه، وعدم معرفته لنفسه تتسبب في أن يكون هذا الإنسان مشكلة في المجتمع وعالة وشخص مرهق للمجتمع، لأنه لا يعرف نفسه ولا يستطيع أن يحكم عليها. ولذلك الإسلام عرف الإنسان بطبيعته وبفطرته وبغرائزه حتى يحسن النظر إلى الأشياء من خلال واقعه الحقيقي كإنسان فيه هذه الإيجابيات وفيه هذه السلبيات. فمن ما فطر عليه الإنسان من غرائز موجودة عنده الفضول مثلا، الفضول طبيعة في الإنسان، ولذلك كل رجال التسويق يعملون على هذه الجزئية في الإنسان. التسويق هو لفت انتباه الإنسان بماذا؟ بفضوله. استغلال الفضول في الإنسان يمكنني من أن أستقطبه لأنشر بضاعتي. من الأشياء التي يعيشها أكثر الناس أن الإنسان من طبيعته أنه لا يرى عيب نفسه.
جميل.
ولذلك يقول ابن مسعود إن أحدكم لا يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني لو لقدامك شوية في عينه حاجة كذا تلاحظها، وما أنت شايف نفسك ملخبط كلك معدوم يعني. فالإنسان يسهل عليه أن يرى عيوب الناس ولا يسهل أن يرى عيوب نفسه. يحب أن يذكر عيوب الناس لأن هذا يخفف عليه وطأة تأنيب الضمير.
جميل.
يحب الإنسان أن يسمع عيوب الآخرين لأن هذا يشعره بكمال نفسه، يفرح يستلذ بسماع نقائص الآخرين لأن هذا يخفف عليه المطالبة للنفس بأن تسعى للكمال. هذه أشياء موجودة في النفس. من المشكلات الكبيرة هذه المشكلة التي تتكلم عنها التذمر التشكي التوجع رمي الأشياء على الآخرين قضية تحتاج إلى تنبه. والحق سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مثلا قال له: فإذا عزمت فتوكل على الله، بعد المشورة بعد المشاورة، إذا عزمت فتوكل على الله. قال له سبحانه وتعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني أنك إذا أردت أن تصنع شيء فابدأ بنفسك بالأصالة ومكن ذلك، وأما الآخرين فتأكد أنك لا تتحكم فيهم، وأنك لا تملك ولا تملك قلوبهم، وأنك لا يجوز لك أن تكرههم، لا إكراه في الدين. الدين الذي هو أصل كل شيء والذي هو أعظم شيء في الحياة لا إكراه فيه، وكيف بغيره من أمور الحياة مما بأولى. فأنت لا تستطيع أن ترغم الناس على شيء، ولكنك تستطيع أن تعمله أنت وأن تجتهد في إقناعهم.
جميل. وجود السلبيات وكثرتها في المجتمع وطغيان السلبيات على الإيجابيات، ألا يعد هذا السبب من أسباب انتشار ثقافة السلبية والإنهزامية؟
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعذرني أحب دائما أن أنطلق من منطلق النبوي الشرعي، ثم بعد ذلك إذا كان هناك معلومة أتكلم فيها
ونعم المنطلقات.
أيوة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لصحابته مرة: لا تبلغوني عن أصحابي ما يسوءني، ما يكدر قلبي عليهم، لا تبلغوني عنهم. أريد أن أخرج لهم، يعني أريد أخرج لأصحابي وقلبي أبيض تجاههم، وأنا فرح بهم، مستأنس بهم. ليش؟ لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مع الوحي والرسالة هو معصوم، لكنه أراد أن يعلم الأمة. أنا لو عندي مثلا موظفين أو مدير شركة أو معلم أو شيء، وتأتيني أخبار سلبية عن المدرسة، عن الفصل، عن الطلاب، سأتيهم وأنا سلبي متضايق، حاس إنه الناس هذول ما منهم فائدة، ما فيهم خير، فعطائي سيكون عطاء محجوز، ممنوع، ضعيف، نفسيتي ضعيفة في عطائهم. فنشر السلبيات مصيبة من المصائب. فترة من الفترات أدرت معهدا من المعاهد التربوية العلمية لطلبة العلم كمعهد شرعي، فمع الإدارة أرهقت إرهاق شديد، كثرة الشكاوى، كثرة المشاكل. فطلعت بخلاصات من هذه التجربة لمدة 3 سنوات تقريبا، ومنها أن جمعت الإدارة والمسؤولين الكبار للأقسام، فقلت لهم: أول حاجة أريد أطلب منكم طلب مهم جدا، وهذا الطلب دائما أطلبه من طلابي، وطلابي ألزمهم به إلزاما واجبا عليهم، هذا أنكم أريدكم أن تتكلموا بالأشياء الجميلة والجيدة، ولا تبلغوني السلبيات أبدا، اذكروا الإيجابيات، عودوا أنفسكم أن تذكروا الأشياء الجيدة. لأن بسبب حرصنا على النجاح صرنا ننظر إلى المشكلات ونريد أن نعالجها، فصرنا لا نتكلم إلا في المشكلات.
لكن لا يعد النظر في المشكلات جزء من الحل،
لكنه عندما يغلب على الإنسان يتحول إلى إنسان يرقع لا يبني. ونحن أرهقنا من تجربة الترقيع، وهذا حال أكثر الناس للأسف، ومجال الدعوة الإسلامية اليوم هذا حالها، أننا نرقع، نريد أن نرقع هنا ونرقع هنا. قل من يبني بناء محكما هادئا. ولذلك ينبغي أن نرجع إلى التجربة النبوية، تجربته صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، هو الأسوة، هو الإمام، هو المقدم، هو المرشد عليه أفضل الصلاة والسلام.
تحدثتم عن منهج الإصلاح الذاتي والإصلاح من داخل. نعم. النفس كمنطلق أن الفرد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كيف يمكن أن نحيي في أنفسنا دافع الإصلاح الذاتي؟
نعم. أذكر لك استكمالا للكلام وأجيبك على هذا في مسألة التجربة هذه للمعهد هذا، وهذه تجربة تكون في الشركات، في أي شيء في الحياة، حتى في الأسرة. من الأشياء الأخرى أنني وجدت أننا والإدارة نرهق أنفسنا في المعهد كان في أكثر من 300 طالب. وجدت نفسي والإدارة وشؤون الطلاب والمالية والعميد نشغل أنفسنا بعشرة طلاب مشاغبين ونجري وراء معالجة مشاكلهم، ونسينا أن عندنا حوالي 50 طالب ممتاز جيد. فأهملنا أن نعطي عطاء فائضا وقويا للممتازين لنحل مشكلة المشكلين أصحاب المشاكل. فصدرت قرار بعزل هؤلاء أصحاب المشاكل تماما وإخراجهم من المعهد. قالوا لي هذا قرار جائر، قلت لا ليس بجائر، سأجعل لهم حلول لكن خارج معهدي، سأخذهم وعالجهم خارج المعهد ورتب لهم ترتيب وعينهم، لكن يفسدوا معهدي.
تفاح الفاسد.
أيوة تفسد عليك، يعني لا ينفع الجرباء قربة سليمة منها ولكن السليمة تجرب. فهذا يسبب لي مشاكل ويشغل إدارتي ويستنزف مالي ويستنزف، وأعظم خطر أنه يشغلني عن أرى أصحاب الإيجابيات وأن أقويهم. في البيت أنا دائما ولدي اللي عنده مشاكل تعبان أعالج مشاكله. طيب عندي ولد ممتاز أقدر أجعله من العباقرة، لكنني مهمل الآن وقلبي على الولد اللي مسوي مشاكل وأبغى أنقذه، لا يفسد لا يصيع أهملت الولد الممتاز اللي عندي. فهذا فقد للتوازن وفقد للعلاقة وفقد كذلك حتى للأمانة وللعدالة، أن لم ينبغي الجيد أن يعطى. بالعكس، فلما اجتمعت بالإدارة قلت له هؤلاء الجيدين ينبغي أن ننفق عليهم 80% من المال والجهد والوقت، والآخرين نعطيهم 20% من المال والجهد والوقت حتى ننجح، وإذا عملنا هكذا سوف ننجح وسوف تظهر الثمرة، وكل واحد من هؤلاء الجيدين سيخرج يكون معهدا كاملا وعالما كاملا.
جميل جدا. نعم. تجيبون على سؤالي حول نعم. منهج الإصلاح في الفرد وكيف تعزيزه إذكاء يعني نعم. جذوة الإصلاح الفردي.
نعم، هو الحق سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتغل على صناعة النموذج الإنساني الرائع الكامل القوي العظيم، وتعب سنين كثيرة. كان يقول بعض المشايخ إن أنا لنغير الخلق الواحد عند تلميذ من تلامذتنا سنوات، خلق واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أظن قلنا هذا الكلام سابقا أو قريب منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عاش في الأمة 23 سنة.
جميل.
أيام مكة كانت حوالي 7 سنين كاملة لم يؤمن ويسلم معه أكثر من 40 فقط. سيدنا عمر أسلم في 6 وهو كمالة 40 شخص، فعدد قليل جدا. و13 سنة إلى أن هاجر، وعدد الصحابة يعد بالعدد محدودين جدا، وهاجر إلى المدينة وأسلم معه في المدينة عدد محدود، وبقي إلى جاء للعمرة في مئات من الناس فقط، وجاء صلح الحديبية وعمرة القضاء جاء في 7، باقي 3 من وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا زال العدد محدود. وبعد ذلك جاء فتح مكة، فالذين أسلموا من عمرة القضاء إلى فتح مكة أكثر من الذين أسلموا في مدة الإسلام كله،
بأضعاف.
نعم. والذين أسلموا في عام الوفود 9 بعد الفتح أكثر من اللي أسلموا في 21 سنة كلها، والذي جاءوا في حجة الوداع أضعاف هذا العدد.
فكيف حصل هذا؟
الذي نأخذه من ذلك أننا ينبغي أن نصبر على صناعة النموذج الجيد ولو كان صغيرا، ولو كان إنسان، ولو كانت أسرة. فلا نستعجل في شيء اسمه الانتشار والبربغندا على قولكم والضجة العامة. ينبغي لنا أن نصنع بناء حقيقي للتغيير. من هنا نبدأ، يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ الإنسان بما حواليه، يصنع هذا التغيير ويصبر ويتحمل. دون صبر لا نجاح، لا نجاح، لا نجاح. نصبر على التغيير ولو في الفرد الواحد، ونتأكد أنه سيكون لبنى جيدة.
سأستعرض معك مجموعة من المقولات الشهيرة في المجتمع، مقولات سلبية تعزز ثقافة السلبية، ولكن بعد فاصل قصير أذنتم لنا أعزائي المشاهدين مزيد من الحوار حول التذمر والتشكي والبعد عن الإيجابية، ولكن بعد فاصل قصير انتظرونا.
بصائر النور
عدنا لكم أعزائي المشاهدين في حلقة خاصة بعنوان أعطني حلاً عن التذمر والتشكي وانتشار ثقافة السلبية في المجتمع مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
الناس هذا كله بسبب الناس، والناس فعلها والناس تركها والمجتمع كله خربان، ما أستطيع أن أغير. مين أنا؟ أنا فرد ما بين 23 مليون، ما بين 50 مليون، ما بين أمة، من أنا حتى أغير؟ هذه المقولات المنتشرة، الناس كلها تسرق، الناس كلها تدفع من تحت الطاولة، الناس كلها تغش في الامتحانات كطلبة، الناس ثقافة إلقاء اللوم على الناس وعلى المجتمع، أيضا كذلك المجتمع، الوزارات، كيف نلغي هذه الرسائل المترسخة لدى الناس؟
السيل يبدأ بقطرة، والنار تبدأ من مستصغر الشرري، وكل شيء يبدأ ببداية واحدة. كل عدد يبدأ بماذا؟ يبدأ بواحد، وواحد وواحد يساوي اثنين، وواحد وواحد واحد يساوي ثلاثة. فمنطلق كل شيء هو الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واحد، ثم اجتهد على من حواليه حتى وصلت الأمة إلى مليار ونصف. فالانهزامية أمام الواقع إشكال. أول شيء ينبغي أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على نفسه، عليه. أنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسألك عن نفسك وعلى من تعول ومن هم في مسؤوليتك الخاصة. وينبغي أن نوسع الطموح. ما معنى أن نوسع الطموح؟ أي أن يكون همنا هو نفع المسلمين، بل نفع البشرية كلها. ومصادر النفع عندنا نحن كمسلمين، لا نتكلم من منطلق محصور، من منطلق ضيق، بل من منطلق نوراني، من منطلق رحماني، من منطلق نبوي، من منطلق الشرع. نحن المؤمنين نؤمن بالتأثير العام، نؤمن بتأثير الدعاء، نؤمن بأن الرجل الصالح يرفع الله بسببه البلاء عن بلد كامل، نؤمن بأن الدعوة الصالحة ترفع البلاء عن أمة كاملة. فالتأثير له نواحي، تأثير باطن في أن الرجل الصالح، الله أثبت ذلك في الكتاب. بعض الناس يقول هذه الكلمات، انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وينبغي لنا نأخذ كلام الله بقوة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال المفسرون: إذا كان في البلد مصلحين يسعون في إصلاح المجتمع، فالله تعالى بذلك يرفع البلاء عن هذه البلد. فالغافل المريض العاصي يعيش في بركة هذا الرجل الطائع، بينما لو كان طائع في نفسه لا يسعى في أن يصلح الآخرين، سينزل الله الهلاك به وبهم. لكن وجود جهود المجتهدين لإصلاح المجتمع هم يكونون سببا لرفع البلاء. ثم نحن ننظر إلى نماذج التاريخ، كم من إنسان غير وكان فرد يحلم بحلم فحلمه هذا غير. إن جئنا إلى النماذج الإسلامية فننظر إلى صلاح الدين الأيوبي، ننظر إلى محمد الفاتح كقادة عظام، ننظر إلى أناس غيروا مسار التاريخ بالنسبة للعلم، ننظر إلى ابن الهيثم، ننظر للرازي، ننظر إلى من وضع علم البصريات، ننظر إلى من وضع أول من وضع علم التشريح. وهؤلاء غيروا مسار العالم. في المتأخرين هنا غير المسلمين، مثل صاحب شركة أبل هذا جوبز وغيرهم،
ستيف جوبز،
يعني أثروا في العالم تأثير على مستوى البشرية كلها، وكان فرد، هو بشر مثل بقية البشر. فينبغي لنا أن نحلم. أذكر في هذه الدعوة لما قبل يعني أكثر من 20 سنة، وكنت صغيرا ولا أزال صغير، أذكر أن تكلمت مع بعض الشباب، ينبغي لنا أن يكون لنا دور وندعو إلى الله ونحاول نصلح من يمكن إصلاحه من الشباب، وهذه مسؤولية أمام الله. يقول أحد، قال لي: أنت مجنون، إيش أنت مخبول، أنت من فين جاي يا عمي؟ الدنيا مروحة وخلاص، نحن بعلامات الساعة، وانت فين حتوصل؟
حتلحق على مين ولا مين؟
فين حتوصل؟ وفين انت جالس في جلسة في درس عندك ما ادري كم، فين حتوصل؟ قلت له: بإذن الله تعالى سأصل للعالم كله إن مكنني الله سبحانه وتعالى. قال يا أخي كلام مجانين هذا، مجانين يا أخي، خلينا أموت بنيتي هذه، لو لم يحققها الله تعالى في الدنيا فنية المؤمن خير من عمله، أما أن أعيش ليس لي قيمة ولا ليس لي حلم وليس لي همة، بل أريد أن أصل الآن عبر الشاشة هذه وعبر البرامج وصلنا والحمد لله إلى كثير من العالم، ولا زال الطموح كبير إن شاء الله.
وكل مصلح في بداياته يصفونه بالجنون
بالعتاد، هذه مجنون، هذه أقولها للشباب، لما توصل إلى حد في حلمك في طموحك، توصل إلى حد اللي حولك القريبين منك اللي يحبوك يقولوا لك مجنون، هنا أنت بدأت الخط صحيح.
أشعل شمعة بدلا من أن تلعن الظلام، وانظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، وغيرها من واصنع من الليمون شرابا حلوا،
نعم،
أضف له قليلا من العسل واصنع منه شرابا. هذه المقولات
كن جميلا ترى الوجود جميلة.
يا جميلة يا حبيبي. هذه المقولات ما أثرها في تعزيز ثقافة الإيجابية بدل من المقولات التي ذكرتها في أول الفاصل، الناس والناس والناس؟
يعني شوف، هو باختصار الإنسان إذا أراد ينجح ينبغي له أن يجلس إلى هؤلاء الذين يسمع منهم الكلمات الطيبة، ويجتنب هؤلاء المحبطون المدمرون للهمم. ويعني أذكر من الأشياء التي كانت تحفزني كثيرا، أذكر لك بعض التجارب الخاصة، يعني اسمح لي في هذا،
تفضل.
لأشياء إنسان يعيشها. لما مثلا الإنسان كان في بداية الأمر شاب صغير مبتدئ، له فكرة، لا يبغى يروح للدعوة ويسافر ويوصل ويهدي الناس، كثير من الناس كانوا يحبطونه، لكن كان في بعض المشايخ كان عندهم تفكير عجيب، اهتمامات عجيبة، تأتي إلى الواحد منهم محبط يقول لك لا بارك الله فيك يا ولدي، توكل على الله، قوم تحرك. جيت إلى عند شيخي الحبيب أحمد مشهور الحداد، سيدي عملنا مجلس للشباب لكن ما عندنا أحد، يبغى واحد من العلماء يتصدر يدرس يتكلم في المجلس، قال لي انت روح. قلت له يا سيدي انا ما عندي لسه، ما يعني عاد انا طالب صغير. قال لي لا 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 لا، توكل على الله، سهله سهله. قال شوف الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، حضر منها الشرح وتعال وربنا بيوفقك. والله اعطاني دافع. بعض الناس جاءوا كسروا مجاديف، يا انت من فين صغير ولد بزره ما ادري ايش تتصدر تبغى تسوي نفسك زي الشيوخ. رجعت له قلت والله يا زيد العفو منك، انا ابغى انزل العمامه طفشت، الناس يتكلموا علي ويقولوا كذا. قال لا لا، ايش عليك في الناس، امامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا شيخك اذنت لك، روح توكل على الله، تسمع كلام الناس هذا
لن ينتهوا.
قلت له علماء، علماء بعضهم صالحين، قال لا تسمع كلام احد، انا اقول لك هذا طريق واضح، طريق دعوه، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ايش تبغى، هذه طريق جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم توكل على الله. ف هؤلاء الذي يعني يحفزوك يدعموك بالدعم يحتاج مثل هؤلاء تجلس معهم، أما المحبطين اجتنبهم من البداية أحسن لك.
وساقنا الكلام للحديث عن المحبطين، هناك فيديو يتحدث عن قصة رمزية نشاهدها ونشاهد أثر المحبطين في حياة المجتمعات كلها، فيديو نشاهد وننتظر تعليقكم بإذن الله تعالى. نشاهد أعزائي المشاهدين هذا الفيديو عن المحبطين وأثر الإحباط، ثم نعود لكم.
death.
Oh.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا هذا الفيديو الرمزي الجميل جدا عن الإحباط وأثره وكيف أن الإنسان إذا كان لا يسمع أفضل له أن يسمع بعض المحبطين. تعليقك.
يعني كن أصم عن سماع هؤلاء المحبطين، أغلق آذانك دونهم فإنهم لن يزيدوك إلا إحباط وضعف والعياذ بالله تعالى.
جميل جدا. نريد أن نوجه رسائل في بصائر إلى من يشعر بالإحباط من واقع الأمة الآن، من الواقع الذي يعني صدقا الواقع محبط. الواقع الآن الأمة الذي الواقع الذي تعيش فيه الأمة واقع محبط، واقع يبعث على السلبية داخل النفس وداخل المجتمع. كيف يمكن أن نخرج من هذه الدائرة إلى دائرة الإيجابية؟
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا أدرك العبد أن الأمر بيد الله وأن الله سبحانه قادر على كل شيء وأنه إذا استند إليه واعتمد عليه وتوكل عليه وفوض الأمر إليه واجتهد ونوى النية الصالحة أنه سينال ما أراد، فإن لم يكتب الله تعالى له أن يحقق ذلك ظاهرا فسيعطيه أجر ذلك كاملا في الدار الآخرة، لن ينقصه من ذلك شيء. وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك إن رجلا من بني إسرائيل رأى كومة من التراب فقال لو أن الله تعالى رزقني هذا طعاما لتصدقت به، فأرسل الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان إن الله تعالى قد قبل صدقتي.
الله.
بهذه النية، فنية المؤمن خير من عمله، وكل نية في الدنيا صالحة لا بد أن يتمرها الله سبحانه وتعالى. درس علمني إياه أحد الصالحين من المشايخ، قبل سنوات اجتهدت أن آتي بمعلم قرآن من بلد من البلدان وأرسلته إلى البلد للقرية والبلد التي ولدت فيها، وأنا ما عشت فيها إنما كانت فيها آبائي وأجدادي. فاجتهدت في أن أتي بمعلم للقراءات العشر ومجود يعلم الناس هناك القرآن، فأحد المشايخ قال لي هذه النية ليست هي نيتك وإنما نية جدك، لأن أبو والدي كان يقول أتمنى أن آتي بأحد من الأزهر أو من بلاد يتقن التجويد والقراءات يعلم أهل بلدي هذه القراءات والتجويد، وما تمت له النية في حياته. فقال لي هذا هذه نية جدك والله يثيبه عليها، ولعل الله سبحانه بعثها في قلبك بعد هذه السنوات الطويلة، فإن الله تعالى لا ينسى نية مؤمن. وترى قصة بيت أبي أيوب الأنصاري، ذلك البيت الذي اشتراه الملك تبع لما جاء إلى المدينة، ثم نوى أنه إذا بعث النبي في آخر الزمان الذي سمع عنه من قبل أهل الكتاب أن يسكن هذا البيت أكثر من 100 عام. جاء هذا الملك في السيرة مشهور، هذا الملك جاء من اليمن من تبع، هذا جاء إلى المدينة وسمع من اليهود أن نبيا سيبعث إلى هذه الأرض في آخر الزمان وأنه خاتم النبيين، فتأثر بذلك اشترى بيت في يثرب وقال هذا البيت أريد أن يسكن فيه هذا النبي إذا بعثه الله تعالى. راح ومات وجاء مات، مرت سنوات وإذا هذا البيت يسكن فيه أبي أيوب الأنصاري، قيل أنه من أحفاده أبي أيوب الأنصاري. عجيب. وقيل أنه اكتراه أو اشتراه من ناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا له تعال نبغاك عندنا نريدك عندنا، قال لهم دعوها فإنها
مأمورة.
فين راحت الناقة؟ مشات إلى عند بيت أبي أيوب الأنصاري. نية ذلك الرجل تسوق الناقة، من الله. الذي يتصرف؟ من الذي يدبر؟ من الذي يدير؟ إنه علام الغيوب،
سبحانه.
ملك الملوك، رب السماوات والأرض. إذا عاملناه بالصدق واجتهدنا نجمع بين النية الصالحة وبذل المستطاع لا تكلف إلا نفسك.
جميل.
هنا رجعنا إليها، والله سبحانه وتعالى قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك المستطاع وعلى الله الباقي.
هناك آية في القرآن يعني مشكلة علي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف نحكم هذه الآية في واقعنا؟ وهل هذه آية دعوة لترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
سئل في هذه الآية سيدنا أبو بكر الصديق، وخير من يبين معاني هذه الآيات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سئل أبو بكر الصديق عن هذه الآية فقال: إن الذي نزلت عليه هذه الآية لم يأل جهدا في هداية الخلق.
الله أكبر.
فمن الذي يفسر القرآن ويطبق القرآن؟ أليس رسول الله هو المطبق المفعل لكتاب الله الذي نزلت عليه هذه الآية؟ هل جلس في بيته أم أنه اجتهد ليل نهار في هداية الخلق؟ فكيف نفسرها بخلاف ما فعل رسول الله وما فعل أصحابه؟ فالأمر هين. أما من أخذ الآية كذا على مزاجه وأخذها على اعتبار ما يقول العامة: يا عمي دع الخلق للخالق، تشعر بأن هذه الكلمة كلمة إيمان وتوكل على الله. دع الخلق للخالق، أيوة نعم، دع الخلق للخالق باعتبار أنك غير مسؤول عنهم وأنك لا تصرف لك فيهم، لكن الخالق قال لك: انفعهم وابذل جهدك لهم. أنت لا تفعل شيء، وإنما نيتك هذه أثيبك عليها وأجرك عليها.
جميل جدا. رسالة ختامية في هذه الحلقة إلى المحبطين وإلى المثبطين وإلى من استشرى داء السلبية في أنفسهم فبدأوا يبثوا إلى غيره.
بالنسبة لنا أول فكونا من شركم، لا أحد يسمع من عنده كلمة إحباط نرجوه أنه يعني يكفي الناس شرها، لا يحدث الناس ولا يكثر للناس فيها. ومن ذلك المحللون السياسيون الرهيبون العظماء الفخماء، هؤلاء الذين يجلسون في الديوانيات ويحللون قضايا العالم ويأتونك بالدمار ويشعرونك بأن الكون قد انتهى، وتشعر بأن قنبلة سوف تسقط على رأسك من فوق، وأن هذه الجماعة الآن ستهجم عليك، وأن الحكومة هذه فاجرة وفاسقة، تشعر بأنك متشنج معهم. كما يعني قبل أيام مع جماعات هذا يتكلم وهذا يتكلم، جابوا لي بالهم والغثى.
كتل من السلبية،
يعني شيء رهيب من هذه السلبيات والإحباطات والمشاكل. فهؤلاء يعني نرجو لهم أن يستنقذوا أنفسهم وأن يقرأوا كتاب الله. وانظر إلى كتاب الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فجاءه الخبر والنبأ العظيم الخطير: يا رسول الله، إن الأحزاب قد تجمعت علينا، قريش وقبائل العرب ويهود من داخل أجمعوا علينا ليستأصلوا شعفتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جاءه الخبر، ما استوفز ولا هزه شيء، قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمتين بس انتهت القضية، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حكى ذلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم
إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش صار؟
فانقلبوا
بنعمة من الله لم يمسسهم
سوء.
يا جماعة الخير، هذه دروس حبيبنا، هذه دروس من مولانا سبحانه وتعالى. أنا محتاج لمن يعلمني؟ أنا محتاج لمن يرشدني بعد الإرشاد الرباني أوضح عندي من الشمس اللي أشوفها في رابعة النهار. فهذا الإحباط، هذا الرعب، هذا الخوف عولج بكلمة واحدة، بكلمة توكل على الله سبحانه وتعالى. فقام الصحابة وجعلوا وردهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهزمت الأحزاب وجاءت الرياح وهزمتهم بدون أسباب، عملوا ما استطاعوا من حفر الخندق وكذا، ولكن الله بعد ذلك تصرف لما استندوا إليه وتوكلوا عليه.
جميل جدا. كن جميلا ترى الوجود جميلا، واصنع من الليمون شرابا حلوة، ولا تلعن الظلام بل أوقد شمعة، وغيرها من المقولات. وقبل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. بهذه الحلقات أعزائي المشاهدين وبهذه الجمل البسيطة نحاول بإذن الله تعالى وإياكم في بصائر أن نشعل شمعة بدلا من أن نلعن الظلام، وأن نوقد بصيص أمل في الأمة نحو الإيجابية ونقد السلبية بإذن الله سبحانه وتعالى. حلقاتنا انتهت حول نقد السلبية والدعوة إلى الإيجابية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيتي وتحيات فريق العمل، ولكم مني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر تتجلى فيها الحوارات طهرا، فوائد لك فيها روض تنفس عطرا، بصائر النور،
بصائر النور،
بصائر النور.